الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في منظومة التبيان لما يحل ويحرم من الحيوان. قال الإمام أحمد بن عماد الأكفهسي رحمه الله: والنقل في المجموع والجواهر يحل بيض البوم كالقنابر وبيضة الغراب والحدي، فإن تشأ قليا فكل وشيا. قال مجلي: أكلها عماية. وهكذا قد نص في الكفاية، والأول القوي والدليل طهارة البيض له تعليل. قد يخرج المأكول من شيء حرم نحو لبان، ولبان الثدي دم. أبو سعيد قد رأى أن اللبن من الحمار طاهر له ثمن، مثل الزبادي وهو طيب يؤكل من عرق السنور قالوا يحصل. وبيضة القمار لا تحل، وأكلها سحت وليس بل، لو أخذت بالأرش جاز الأكل، وأرش كصر جائز وحل، لكنها مكروهة لكونها قد عصي الله بها وهو نهى. وبيضة داخلها فرخ كمل، من قبل نفخ الروح كلف الأكل حل، كمضغة تحل بالذكاة، كذا القمولي قال عن ثقات. وجاز أكل القشر مع بيض يحل، فإنه عظم عن البحر نقل، وأكل عظم جائز للإنس بلا اضطرار جائع من أمس. وبيضة حشو لها قد انقلب، دما عبيطا حلها قد انسلب، أو مذرت وأنتنت ففي الأصح، الحل فيها للفقيه قد وضح، كلحمة قد خثرت على الأصح، فالحل فيها للإنام قد وضح، للأنام قد وضح. وتمرة ولحمة قديدة يأكل منها مدة مديدة، دجاجة ماتت وفيها بيض، فطاهر والغسل فيها فرض، من طاهر إن قشرة تصلبت، والقيض لا يكفي كذا قد صنفت. نافجة في ظبية قد ماتت، ليست قياس بيضة تماهت، لو اشترى من كل شخص بيضة واشتبهت أو كان أدى فرضه، ثم رأى ببيضة فسادا يردها بظنه اجتهادا، لو قال لا أدري يقول المفتي، ولست عنها مخبرا بل أفتي، لو وقعت في مائع النجاسة صار حراما كله خساسة. هذه الأبيات جعلها المصنف رحمه الله في أحكام البيض وما يؤكل منه وما لا يؤكل. وملخص ذلك أن بيض المأكول حلال وبيض غير المأكول حرام، أي ما كان حلال من الطيور فبيضه حلال، وما كان حرام من الطيور فبيضه حرام، إلا أنه إذا وجد بيض لا يدرى ما أصله فلا بأس أن يأكل. وكل من المجهول بيضا أو لبن وابتع وبع أيضا فقد حل الثمن، هكذا تقدم القول. وأما ما ذكره من جواز بيع لبن الحمار وجواز شربه فالصحيح أنه لا يجوز، لأن الحمار الأهلي حرام، وما خرج منه لا يجوز للإنسان أن يتناوله لحما أو لبنا. قال: الأحكام المتعلقة بالبيض. تضمنت هذه الأبيات الإشارة إلى بعض أحكام البيض من حيث الحل والحرمة، فنذكر ما تيسر من الأحكام، ولتكن القاعدة أن بيض الطير الحلال حلال على الأصل إلا إذا حرمت لسبب آخر، وبيض الطير الحرام حرام. وقد تقدم الكلام في إذا كان البيض مجهولا فالأصل الإباحة. والبيضة واحدة بيض الطير، الجمع بيوض وبيضات، وبال الطائر والنعام بيضا ألقت بيضها، ودجاج بياضة، وبيوض كثيرة البيض. والجمع بيض، وتطلق البيضة أحيانا على الخصية، وتطلق البيضة على ما يوضع على الرأس لاتقاء درب السيوف. قال: مسألة: ولو طبخ بيض فوجد في جملتها بيضة فاسدة قد صارت دما أو فيها فرخ رميت الفاسدة وأكل سائر البيض، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالحلال حلال لا يفسده مجاورة الحرام كما له الحرام له، والحرام حرام لا يصلح مجاورة الحلال له، وبالله التوفيق. وأما البيض المأكول وغير المأكول، الحكم حل أكل البيض ما يؤكل لحمه من الحيوان، وحرمة أكل البيض ما لا يحل أكل لحمه في الجملة. وأما بيض الجلالة وهي الدجاجة أو الطير الذي يأكل من أوذار الإنسان وأوساخه أي نجسه، اختلف الفقهاء في حكم أكل بيض الجلالة، وهي التي تتتبع النجاسات وتأكلها إذا كانت مخلاة تجول في القادورات. فبنى الحنفية والشافعية في الصحيح حكم على تغير لحمها ونتنه، فإن تغير وجدت منها رائحة منتنة كره أكل بيضها عند الحنفية، وحرم الأكل في الصحيح عند الشافعية لأنها صارت من الخبائث، ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحم الجلالة وشرب لبنها. وقيد الحنابلة وبعض الشافعية حرمة أكل البيض الجلالة بما إذا كان أكثر على فيها النجاسة للحديث الوارد في ذلك. وقال بعض الشافعية: يكره أكل بيض الجلالة كراهة تنزيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن النهي إنما هو لتغير اللحم وهو لا يوجب التحريم. قال: وهو الأصح، وهو رواية عند الحنابلة، والمختار عند المالكية أنه يحل أكل بيضها لتولده من حي، وكل حي طاهر. نعم، بالنسبة للحيوان يحرم الأكل للحديث حتى تحبس، وأما بالنسبة للبيض فلا حرج في ذلك. سلق البيض في ماء نجس، وإذا سلق البيض في ماء نجس حل أكله عند الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو القول المرجوح عند المالكية، لكن بشرط ألا يقع فيها شرخ، أما إذا شرخت دخل النجس فيها وحرمت. البيض المذر وهو الفاسد بوجه عام، إذا استحالت البيضة دما صارت نجسة عند الحنفية والمالكية والحنابلة في الصحيح مذهبهم، وفي الأصح عند الشافعية ومقابله أنها طاهرة، وإذا تغيرت بالتعفن فقط فهي طاهرة عند الحنفية والشافعية والحنابلة كاللحم المنتن، وهي نجسة عند المالكية. الصحيح أنها يحرم أكلها لضررها، وأما من حيث النجاسة ليست بنجسة. البيض الخارج بعد الموت، البيض الخارج من مأكول اللحم بعد موته ولا يحتاج للتذكية يحل أكله باتفاق إلا إذا كان فاسدا، أما ما يحتاج التذكية ولم يذك فالبيض الخارج بعد موته يحل أكله إن تصلبت قشرته، وهذا عند الحنابلة وأصح الأوجه عند الشافعية، لأنه صار شيئا آخر منفصلا فيحل أكله، ويحل أكله عند الحنفية ولو لم تتصلب قشرته، وهو وجه عند الشافعية لأنه شيء طاهر في نفسه. إذا قد تحولت إلى بيضة ولو كان عليها القشر الأبيض الرقيق وخرجت سالمة يحل أكلها، لأن البيض لا أثر لموت يعني الحيوان الذي هي فيها. فلو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت، فلو خرجت بيضة من دجاجة ميتة أو طائر ميت مما يؤكل لحمه لو ذكي، فإن كانت ذات قشر فأكلها حلال، وإن لم تكن ذات قشر بعد فهي حرام. وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة، وهذا قول أبي حنيفة وبعض الشافعية وابن المنذر، وكرهها علي بن أبي طالب وابن عمر وربيعة ومالك والليث وبعض الشافعية لأنها جزء من الدجاجة، ولنا أنها بيضة صلبة القشر طرأت النجاسة عليها فأشبه ما لو وقعت في ماء نجس، هذا قول ابن قدامة ويرجح جواز الأكل. قلت: وما ذهب إليه ابن قدامة هو الراجح بيع البيض، يشترط في بيع البيض ما يشترط في غيره من البيعات، وهو أن يكون موجودا متقوما طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه. ولذلك لا يجوز بيع البيض الفاسد لأنه لا ينتفع به، ولا بيع بيض في بطن دجاجة لأنه في حكم المعدوم. وهكذا ويختلف الفقهاء باعتبار البيض من الربويات وعدم اعتبارها. الصحيح أنه ليس من الربويات، فلا بأس أن يباع بيض ببيضتين. السلم في البيض أن تأتي إلى تاجر وتقول له هذه 100,000 أريد بها بيض، فيقول لك في يوم كذا يكون عندك، هذا يجوز. إسلام البيض في البيض لا يجوز عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والرواية عند الحنابلة، لأنه يعتبر ربا لعلة الجنس عند الحنفية وعلة الطعم عند المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة. ويجوز في أصح الروايات عند الحنابلة إسلام البيض في البيض لأنه ليس من الربويات، ومن باب أولى إسلام الفلوس في البيض بحيث يعطي مال مقابل البيض. الاعتداء على البيض في الحرم وحال الإحرام، كل ما حرم صيده في الحرم حرم التعرض لبيضه، فإذا كسره أحد أو شواه لزمه قيمته بمحله يوم التلف، لأنه أصل الصيد، إذ الصيد يتولد منه فيعطى له حكم الصيد. وعند المالكية يجب في كل فرد من أفراد البيض عشر قيمة أمه طعاما أو عدله صيام. قال المحلى وبيض، قال ابن حزم في المحلى وبيض النعام وسائر الصيد حلال للمحرم وفي الحرم، وهو قول أبي حنيفة وأبي سليمان وأصحابهما، لأن البيض ليس صيدا ولا يسمى صيدا ولا يقتل، وإنما حرم الله تعالى على المحرم قتل صيد البر فقط، فإن وجه فيها فإن وجد فيها فرخ ميت فلا جزاء له لأنه ليس صيدا ولم يقتله، فإن وجد فيها فرخ حي فمات فجزاؤه بجنين من مثله لأنه صيد قتله. وقال ابن حزم قريب أن البيض ليس بصيد، وهنا آثار كثيرة ذكرها عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف، وهذا كله على قول الجمهور في جزاء البيض. قال وفي بيض الحمام أحدها في البيضة درهم وهو قول ابن عباس، وثانيها في البيضة نصف درهم وهو قول ابن عباس وعبيد بن عمير، وثالثها فيها نصف درهم فإن كان فيها فرخ فدرهم وهو قول عطاء، ورابعها في بيضة من حمام مكة درهم، وفي بيضة من حمام الحل مد وهو قول قتادة، وخامسها فيها ثمنها وهو قول الزهري والشافعي. غصب البيض، غصب البيض كغصب غيره من الأموال حرام وعلى الغاصب الضمان، فإن كان البيض المغصوب باقيا وجب رده لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأخذن أحدكم مال أخيه لاعبا ولا جادا. لو مات الحيوان المأكول في بطنه بيض، وإن ماتت الدجاجة وفي بطنها بيضة قد صلب قشرها فهي طاهرة وحلال، وهذا قول ابن قدامة ونقل كلام العلماء في ذلك. وأما بيع البيض يجوز بيع ما يؤكل لحمه بالاتفاق، واختلف العلماء في بيض ما لا يؤكل لحمه. قال ابن قدامة فأما بيض ما لا يؤكل لحمه من الطير فإن كان مما لا نفع فيه لم يجوز بيعه طاهرا كان أو نجسا، وإن كان ينتفع به بأن يصير فرخا وكان طاهرا جاز بيعه لأنه طاهر منتفع به أشبه أصله، وإن كان نجسا كبيض البازي والصقر ونحوه فحكمه حكم فرخه. وقال القاضي لا يجوز بيعه لأنه نجس لا ينتفع به في الحال، وهذا ملغي بفرخه وبالجحش الصغير، هذا غير صحيح، فإن الإنسان قد يجد بيضة صقر يجوز له أن يبيعها وأن يتمولها وأن يستخدمها. هذا ملخص لأحكام البيض من الموسوعة الفقهية الكويتية مع زيادات من المغني والمحلى كما رأيتم ومن مصنف عبد الرزاق. والبيض ألوان وأنواع كثيرة جدا، حتى بيض الدجاج منه البلدي ومنه غير البلدي، والبلدي يكون صغير الحجم، ومنه بيض الحجل، ومنه بيض يكون لونه إلى الصفار ما يسمى عند بعضهم بالبيج، بيض يعني مثل هذا اللون إلى الصفار أقرب، ومنه بيض يأتي منقط، وبيض الطير وهي العصافير يأتي صغير. والشاهد أن بيض الحلال حلال وبيض الحرام حرام.